بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله ومغفرته، والذي ينعقد على غرفة شبكة إمام دار الهجرة، وفق الله القائمين عليها ورزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح. وقد انتهينا بفضل من الله جل وعلا ومنة ونعمة من الفصل الأول، والذي يتعلق بقواعد أسماء الله تعالى، وهي سبع كما سبق. ومن الفصل الثاني، والذي يتعلق بقواعد الصفات، وهي سبع أيضا. ومن الفصل الثالث، والذي يتعلق بقواعد أدلة الأسماء والصفات، وهي أربع قواعد. ولما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من ذكر قواعد أدلة الأسماء والصفات، وأن الواجب تجاه أسماء الله وصفاته أن تمر كما جاءت على ظاهرها دون التعرض إلى تأويلها، دون التعرض إلى تحريفها أو تعطيلها أو تمثيلها أو تكييفها، عقد فصلا مهما، وهذا من دقة فقهه في التصنيف، يبين فيه نوعا من الشبهات التي تعترض هذه الأدلة، فذكر طرفا من الأدلة التي توهم في مدلولها وتفسير السلف لها أنها مخالفة لهذه القواعد التي مضت. وهذا منه رحمه الله من الدقة في التصنيف، فإن الدليل يكون سائرا في طريقه لا يعترضه أو لا يعرض له معارض، ثم يأتي الاعتراض فيعترض لهذا الدليل. وهذا المبحث من المباحث المتعلقة بعلم أصول الفقه، والقاعدة العامة التي يجب أن تكون متصورة في قلب كل مسلم أن أدلة الكتاب والسنة، وأن نصوص الكتاب والسنة لا تعارض فيها، فلا تتعارض أدلة الكتاب مع الكتاب، ولا تتعارض أدلة السنة مع السنة، ولا تتعارض أدلة الكتاب مع السنة على الإطلاق، وإنما هذا التعارض راجع إلى نظر العبد، إلى فهم العبد، وهو الذي يعبر عنه بالمكلف عند الأصوليين. فيرجع هذا التعارض لفهمه أو علمه، ولذلك يتفاوت الناس في هذا الباب، فإن من الناس من يرجع تعارضه إلى نوع هوى، فيكون ممن اتبع الشهوات والشبهات، وهم المعنيون بقوله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فعلم من هذا أن التعارض يرجع إلى نظر العبد، ومن أسباب هذا التعارض والذي قد يكون وهما أن يرجع إلى ضعف الإيمان وقلة التدين وتسلط الشبهة على صاحبه من أول عارض يعرض له. وهذا راجع أيضا إلى ما تقدم. ومن الأسباب، ولهذا لا يثبت قدم الإسلام إلا على لا يثبت الإسلام للعبد إلا على قدم الاستسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام في أمثال هؤلاء في آخر رده على البكري: وهؤلاء أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. ومن الأسباب أن يرجع هذا التعارض إلى أو التوهم في نظر هذا العبد لجهله، إما بعموم الشريعة بعموم علوم الشريعة أو بفرد من أفراد هذه العلوم. فقد يكون عنده جهل في أصول الاعتقاد أو في عقيدة السلف وكيفية التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، وقد يكون راجعا إلى جهله لهذا الخطاب الذي يرجع إلى لغة العرب التي نزل بها القرآن، فيكون جاهلا بلغة العرب كما حصل للمنحرفين في تأويلهم، وربما يكونون عالمين بكثير من هذه اللغة مثل ما حصل لهم كما سيأتي في قوله جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد. وقد يرجع إلى جهله بعلم الحديث وما يثبت به الدليل وما لا يثبت، فيحتج في موضع بما لا يكون حجة، فيعارض الحديث الصحيح المتفق عليه بحديث موضوع أو ضعيف أو باطل يصدق عليه أي أنواع من الضعف، فيأتي بالأحاديث المتعارضة وقد يضعها كما وضع الزنادقة أحاديث في باب الأسماء والصفات ليشنعوا على أهل السنة، كما نص على هذا شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمنا الله وإياه في كتابه بيان تلبيس الجهمية. وقد يكون هذا الجهل راجعا إلى علوم، إلى جهله بعلوم أخرى يترتب على جهله بها الجهل أو نشوء التعارض من علوم المقاصد أو علوم الوسائل. وقد يرجع جهله كما ذكرت آنفا إلى العلوم الضرورية عامة التي يجب أن يتكلم المتكلم في العلم بعد العلم بها. ولهذا فإننا نقول إن أهم من العلم معرفة لغة العلم. وكثير من الخلاف بل والضلال والانحراف ناهيك عن الخطأ ينشأ عن الجهل بلغة العلم وكيفية إطلاق ألفاظه. ومن تابع الفتن قديما وحديثا علم مصداقية ما نقوله. وقد يكون عند الإنسان من هذه العلوم كما ذكرت في كلام شيخ الإسلام إن أنهم أوتوا علوما ولم يأتوا فهوما، أنه قد يكون حسن الفهم كثير العلم لكنه وضع قواعد باطلة حاكم نفسه وغيره إليها، كقاعدة المعتزلة في تقديم العقل على النقل، فإن هؤلاء أهل علوم وعندهم علوم ظاهرة وباطنة لكنهم تركوا هذه العلوم لقاعدتهم، وهي أنه إذا تعارض نقل مع العقل قدمنا العقل. وهكذا في أبناء الجماعات ومنشأ الفرق والأحزاب، فإذا تعارض النقل مع الجماعة أو الهيئة أو الجمعية أو الفكرة أو المذهب ذهبوا إليه وتركوا هذا الدليل. حتى قال بعض متعصبة المذاهب: كل آية أو حديث يخالف مذهبنا فهو إما منسوخ أو مؤول، فأي ضلال بعد هذا الضلال، نسأل الله العافية. ومن هذه القواعد أنه ينطلق في اعتقاده بفهمه لهذه النصوص بما لا يصدق عليها، فينشئ قاعدة تقوم برد هذا المنشأ الباطل الذي هو تصوره كاعتقاد التشبيه الذي جنح بهم إلى التعطيل وألبسوه ثوب التنزيه، كما قال صاحب الجوهرة، جوهرة التوحيد عند الأشاعرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، أوله أو فوض ورم تنزيها. وأعطاك هذه القاعدة فنشأ هذا الضلال وهذا الانحراف وهذا التعارض الموهوم في نفوسهم بهذه الأسباب. وقد حاولت أن أجملها، وأرجع أدراجي مرة أخرى إلى القول بأن الشريعة ونصوصها لا يمكن أن يقع فيها تعارض، لأن الكل من عند الله، لا من جهة القدر ولا من جهة الشرع، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ولهذا تصدى أهل العلم إلى الرد على هذه الأوهام التي عرضت لهؤلاء وهذه الظنون فردوها، حتى قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، وكان من أبرع الناس في الجمع بين الأدلة، وهذا الأثر كنت أسمعه من شيخنا مقبل رحمة الله عليه كثيرا، وقد رواه الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، أن ابن خزيمة رحمنا الله وإياه قال: لا أعرف أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأتي بهما حتى أؤلف بينهما. ولهذا العالم الراسخ هو الذي تكون عنده حلول المعضلات. في كتاب التوحيد له رحمه الله، هذا النص انتهى من كتاب الكفاية، في كتاب التوحيد رحمه الله يقول: فلا يكون أحد الخبرين مخالفا للخبر الآخر. وهذا مذهبنا في جميع العلوم، أن كل خبرين يجوز أن يؤلف بينهما في المعنى، لم يجوز أن يقال هما متضادان متهاتران على ما قد بيناه في كتبنا. وقال أيضا، وهذا في المجلد الأول صفحة 42 و200 من كتاب التوحيد تحقيق الزهيري، وقال في نفس المجلد صفحة 44: إذ العلم محيط أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الكتاب، ولا يكون الكتاب خلاف خبر النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، وإنما يكون خبر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا موافقا لكتاب الله لا مخالفا لشيء منه. والذي أحب لك أن تستحضره وأن تفهمه في جميع أبواب الشريعة والعقيدة والدين والقدر، أن الشريعة ليس فيها تعارض. لا نأتي ونقول هذا الدليل يعارض هذا الدليل، لا، نقول هذا المدلول الذي وقع في نفس المستدل يعارض هذا المدلول الذي دل عليه هذا الحديث. أو هذه الآية. وهذا من الأدب مع الشريعة، ولهذا من الغلط في التعبير أن يقال هذا الدليل مردود، لا، هذا غلط وينبغي أن يتنبه له طلبة العلم. الدليل لا يرد، الدليل هو الموصل والمرشد إلى المطلوب، وإنما ما دل عليه هذا الدليل والذي هو فهم الناظر، فهم العالم، وأنتم تعلمون في هذه الأبواب كلها. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله كتب رسالته العظيمة النافعة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبين فيه عشرة طرق في سبب اختلاف أهل العلم، وهذا في المسائل العملية، وقد يدرج أيضا فيه المسائل العلمية. فإذا تقرر هذا حفظكم الله فإن هذا المبحث وهذا الذي سيذكره الشيخ رحمه الله وغفر له مبحث مهم، وإن كنت قد أطلت في التوطئة له لكنه مهم. لذلك اعتنى العلماء في كتبهم بتصنيف مختلف الحديث، مشكل القرآن وما مشكل الحديث، مشكل الآثار، وهذه كتب كثيرة للشافعي ولابن قتيبة وللطحاوي، وطلبة العلم لهم عناية بمثل هذه الأمور، ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتبه، وغيره من أئمة الإسلام كأبي عمر بن عبد البر في شروحه كالموطأ التمهيد والاستذكار والأجوبة على الأسئلة المستغربة التي كتبها في المسائل التي عرضت عليه من مشكلات صحيح الإمام البخاري. ولهذا حتى الذين عرضوا على ابن مالك كالنووي وغيره المسائل المشكلة من جهة اللغة العربية سعى رحمه الله تعالى إلى تخريجها على مشهور كلام العرب. وهنا كما يقولون اهتبلها فرصة، وهو أن بعض طلبة العلم، وقد يحصل هذا ممن هو فوقهم، قد يردون حديثا أو مفهوما لحديث باعتبار ما ألفوه من لغتهم هم. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة بأنه لا يحيط باللغة إلا نبي، لا يحيط بلغة قومه إلا نبي، وهذا فائدة جليلة. وكذلك الشافعي في كتاب هذا العظيم الرسالة بيّن أنه لا يحيط بالسنة أحد، ومن زعم أن أحدا أحاط بالسنة فقد كذب، كذا يقول الشافعي رحمه الله. فإذا تقرر هذا فإننا سنقرأ كلام الشيخ عليه رحمة الله، سنعلق بما يقتضيه المقام الذي ذكره الشيخ، فإنه ذكر الفصل الرابع أو الباب الرابع في شبهات والجواب عنها، واختار أهم الشبهات وأكثرها تداولا، فقال اعلم، بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص شبهة أنا أتأكد بالنسخة أخرى، أرجو أن تتأنوا معي. نعم، قال اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى. وطبعا مقدمة هذه تصلح في هذا الباب، باب الاعتقاد، وتصلح أيضا لطالب العلم فيما يتعلق بالمسائل الفقهية. ولهذا الأصوليون يذكرون مبحث التعارض. قال رحمه الله اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل والمداهنة فيه، وقال كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه. هذا توطئة لما يريد الشيخ أن يذكره، وهي مفهومة ظاهرة، ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين، مجمل ومفصل، وهذه الطريقة يعتني بها أهل العلم من أنهم يبينون جوابا مجملا يوضحون فيه مجمل ما يرد به على هذه الشبهة أو على الشبهات كلها، كما فعل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه في كتابه كشف الشبهات، فإنه ذكر على جوابهم على شبهاتهم جوابين سيأتي التنبيه عليهما أو عليها لأهميتها، ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل، جواب يصلح للعالم ولطالب العلم وللعام، جواب يصلح للشبهة الصغرى وللشبهة الكبرى، لكن لمن ضبط الأصل الذي تقدمته لك من أنه لا يمكن أن يقع تعارض، فإذا جاءك العالم يقول لك هذا تعارض هذه شبهة، قل له أنا أؤمن بأن ما نزل من عند الله تعالى لا يمكن أن يقع فيه تعارض وإلا قدح في إيماني، هذا الذي عليه أهل العلم وأهل الإيمان. فقال أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما أو قل أحدهما كله صحيح، ألا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، وهذا مستفاد من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه التدمرية، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى يعني لأهل الفطر السليمة والإيمان الراسخ والاعتقاد الصحيح، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، وأنتم تلاحظون أننا لن نتكلم على هذه الأمور لأنها تقدمت معنا في القواعد الأربع التي ذكرها في قواعد الاستدلال، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض، هذا مبحث من مباحث علم اللغة أو النحو، لأن الكلمة المفردة لا معنى لها عند النحويين، بل هي موقوفة حتى يأتيها التركيب، تركيب الإسنادي، تركيب المبتدأ والخبر، أو تركيب الجملة الإسمية تكون من المبتدأ والخبر، أو من خبر سد مسد، أو فاعل سد مسد الخبر، أو نائب فاعل سد مسد الخبر، أو من جملة فعلية من فعل وفاعل، أو فعل ونائب فاعل، إذا صارت كلمات، إذا صارت جمل، إذا صارت مركبة أخذ منها المعنى. وأما قبل التركيب فإن الصحيح في قول النحاة أن الكلمة موقوفة لا يدخلها حكم البتة، ويظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض، هذا المجمل مر معنا الكلام عليه في القاعدة الرابعة بتفصيل، لأننا قلنا ينظر في قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، وفي قوله جل وعلا إنا مهلكوا أهل هذه القرية كما مر. ثانيهما أننا من الجوابين أو من الشيئين في الجواب المجمل، ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وبين الشيخ رحمه الله في شرحه أنه أراد بالمتصل أن يكون في نفس الكلام ما يدل على وجوب صرفه عن ظاهره، وأن المنفصل يكون بدليل آخر، ولكن هذا الجواب مبني على مقدمة إذا سلم به وهي التسليم، فإنهم لما يقولون لو سلمنا معنى أننا أن لو هذه تفيد امتناع الامتناع، نحن لا نسلم لأن هذا تأويل أصلا، لكن لو سلمنا هذا فإن دليلنا هو قرينة راجعة إما إلى هذا المتصل أو المنفصل، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى من هذا الجواب المجمل بهذين الشيئين، فاضبطهما وقل له نحن لا نسلم بهذا، وما جاء من الأدلة فإن جوابه فيه كما سيأتي معنا الشبهات التي سيذكرونها. ولهذا هناك جواب مجمل هو أجمل من هذا، ليس أجمل هنا بمعنى أنها صيغة أفعل التفضيل بمعنى أنه أفضل منه أو أحسن منه، لا، ولكنه أشد إجمالا، يعني أكثر إجمالا، يجمع جميع هذه الأمور التي ذكرت. وهو ما ذكره شيخ الإسلام أبو العباس، شيخ الإسلام أبو عبد الله وأبو علي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات، يقول: وهناك، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، الآيات. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. يعني مراده أنه لا يعمد إنسان إلى الشبهات ليعارض بها الأصل إلا وفي قلبه نوع زيغ ومرض وشبهة. هذا أمر ظاهر واضح جلي لمن تأمله. فإذا عرفت هذا الإجمال فإنه كلما عرضت لك شبهة أو عرضت عليك شبهة أن تقول: الحق لا يخطئ الكتاب والسنة ولا يخطئ ما كان عليه سلف الأمة، فإن كان ما تقوله حقا فأتني به من الكتاب أو السنة أو ما كان عليه سلف الأمة. وهذه حجة قاطعة لأهل الإيمان الذين يتبعون أحسن ما أنزل إليهم. ثم قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وهو يبين أو يتمم كلامه: وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره. نأتي إلى كل دليل يقولون أو يزعمون أنه قد وقع التأويل له، ونرد عليه على حسب ما يقتضيه هذا المدلول. قال: وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، ولنمثل بالأمثلة التالية. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي، وهذا الصواب في ضبطه كما أظن أني ذكرته لكم أو لغيركم في مناسبة متقدمة: الغزالي بالتشديد، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، وهذا اختيار النووي في ضبط اسمه وغيره. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صفحة 398 من مجموع الفتاوى، المجلد الخامس من مجموع الفتاوى، وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد. إذن هذا أحد الأجوبة، أن نقول هذا كذب على الإمام أحمد رحمه الله، ولا شك أنه محض الكذب. ومن هم هؤلاء الحنبلية الذين نقلوا هذا الكلام عن الإمام أحمد مع كثرة أصحابه وشهرتهم وكثرة ما روي ونقل عن الإمام أحمد دون غيره من أهل العلم بسبب الفتنة التي وقعت في زمانه، وهي في أكثرها متعلقة بباب الأسماء والصفات. ولهذا كان يقول: ائتوني بالكتاب والسنة، ائتوني بالكتاب والسنة، حتى قال ابن أبي دواد، وهكذا ضبط اسمه ابن أبي دواد، حتى قال: ألا تحسن شيئا إلا الكتاب والسنة؟ وهذا مشهور في وصنفت الكتب في مناظرات الإمام أحمد ومناقبه وهي معروفة. والجواب الثاني أيضا قبل أن ندخل في التفصيل الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين، أن نقول: لو سلمنا جدلا بأن هذا التأويل صادق عن الإمام أحمد وموجود وعليه أثارة من علم، فهل وقفتم حيث وقف الإمام أحمد رحمه الله؟ عن هذا لم يثبت عنه. أنتم ذهبتم فأولتم جميع الصفات، ومنكم من أول الأسماء والصفات، ومنكم من أول جميع الشريعة الظاهرة والباطنة كما تسمونها، وهذا كله فتح لباب الضلال. فلنقل إن الإمام أحمد أول هذه الثلاث الصفات، هل وقفتم أوقفتم حيث وقف؟ بل فتحوا باب الضلالة على أنفسهم وعلى الأمة. لكن مع هذا فإنه يجاب على ما ذكر بهذين الجوابين. فإذا كنتم تسلمون بطريقة الإمام أحمد ولا تتأولون إلا في هذه الثلاث فأفصحوا، وهم من أبعد الناس عن طريقته رحمه الله. قال رحمه الله: المثال الأول، الحجر الأسود يمين الله. والجواب عنه سنقرأ كلام الشيخ، وقد أجاب رحمه الله ولخص ما ذكره شيخ الإسلام في كتبه وما ذكره غيره من أهل العلم. وينبغي أن يعلم قبل الدخول في هذا التفصيل أن الطريقة الصحيحة في الرد والنقض أن يجاب أولا على جهة الثبوت، كما يقولون: ثبت عرشك ثم انقش. فنقول لهم: ثبتوا لنا هذا أولا، ثم بعد ذلك نتناقش في قضية مدلوله وما دل عليه. ثم يجاب عنه وإن سلم بضعفه. وهذا المسلك للأسف يجهله كثير من طلبة العلم، أصلحنا الله وإياهم، فيتحدثون مثلا على الحديث فيقولون: هذا حديث ضعيف. هو ضعيف في نظرك أنت، في طريقتك أنت، لكن أنت تجيب عن هذا الدليل عند من يصححه، عند من يقول به، عند من يعتقد أنه ثابت. ولهذا كانت طريقة شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه وطريقة أئمة السنة من أئمة الدعوة هي هذه الطريقة، وطريقة كثير من أهل العلم، فإنهم يعمدون أولا إلى الكلام على الحديث، ثم بعد ذلك من جهة ثبوته حتى يكون دليلا عندهم هم، ثم بعد ذلك يعرضون للنقض عليه لو سلم بصحته. قال الشيخ: والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. إذن فرغ من الجواب الأول، وأنه يقال لهم: أين رواية هذا الحديث حتى يبنى عليه أنه وقع فيه التأويل وهو حديث ضعيف؟ وقد تكلم عليه الشيخ ناصر رحمه الله، الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، في كتابه الضعيفة في المجلد الأول. وبين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح وجه الشبهة، وهي أن أهل التعطيل قالوا: ظاهر الحديث أن يد الله اليمنى في الأرض. فقال أهل السنة: على افتراض صحة الحديث لا يراد به أن هذا الحجر هو يد الله اليمنى في الأرض، ولكنه بمنزلة يمين الله في كون الإنسان يستلمه، واستلامه إياه كأنه معاهدة بينه وبين ربه عز وجل، فعبر عنه بأنه يمين. كذا قال، أو بمعنى كلامه في شرحه الذي شرحه على هذا المتن. وقد تكلم كثير من أهل العلم على هذا الحديث بالضعف، ويعني المرفوع، وأنه عند طائفة منهم يصححونه موقوفا على ابن عباس لكن بغير هذا اللفظ، بغير هذا اللفظ الذي سيق في آخره: فمن صافحه فكأنما، إن هذا الركن يمين الله في الأرض يصافح به عباده مصافحة الرجل لمصافحة الرجل أخاه، في الرواية الأخرى فكأنما صافح الله، وهذا ليس فيه إثبات لهذا التأويل. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه، ولكن قال شيخ الإسلام والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام رجحه طائفة أيضا من المحدثين كالبوصيري وغيره صاحب المصباح الزجاجة وإتحاف المهرة، فمنهم من قال بأنه صحيح موقوف. ننظر في كلام شيخ الإسلام، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس قال: الحجر الأسود يمين الله، يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومع هذا فإن الراجح في هذا الحديث أنه ضعيف موقوفا ومرفوعا. قال: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال: يمين الله في الأرض، ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد خالف حكم المطلق، وهذا ظاهر وواضح، لأن ثمة فرقا بين القيد وبين الإطلاق. وعلى هذا فإنه لا إشكال فيه إلا على من لم يتدبره. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إلا مع من لم يتدبره، فإنه قال يمين الله في الأرض فقيده بقوله في الأرض. وينبغي أن يتنبه أن نسخة أشرف عبد المقصود فيها نوع من الاختلاف. قال رحمه الله: ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافحة لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل، فتفسيره لو قيل بصحته فيه وظاهرة منه، ولا يقول عاقل إن هذا من نصوص الصفات، فلم يتأوله الإمام أحمد رحمه الله كما مر معنا، ولا ثبت أيضا الحديث لا مرفوعا ولا موقوفا. ولو سلم بثبوته فإن تفسيره ظاهر فيه وواضح منه ولا شبهة فيه لهم. وعامة ما يستدل به هؤلاء أو يرونه أو يقررونه فإنما هو من جنس هذه الأمور، فلا يأخذون المحكمات وتتجارى بهم الأهواء إلى المتشابهات المثال الثاني قال رحمه الله: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. وقد تكلم الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه بأن الإصبع مثلث الهمزة والياء ففيه تسع لغات، والعاشرة أصبوع، وهمزة أنملة ثلث وثالثه التسع في أصبع، واختم بأصبوعي، أصبوع بضم الهمزة. هذا على كل حال من باب الفائدة اللغوية. يقول: الجواب أن هذا الحديث صحيح. إذن هنا ثبت العرش كما يقولون. قال: رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قال: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقية نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة الأولى المتضمنة لهذا الحديث، ثم رجع أدراجه إلى بيانه فقال: ولا يلزم فقال رحمه الله تعالى: ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض، وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما. ويقال بدر يعني منطقة بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما. فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. كذا قرر الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو ظاهر المعنى. ودائما تستحضرون ما ذكرته لكم وكررته مرارا من أن فساد اعتقاد هؤلاء راجع إلى قولهم بالقياس الشمولي الكلي الذي كلما سمعوا نصا من نصوص الصفات المضافة إلى الله جل وعلا قالوا إن هذا فيه تشبيه، فيقيسون ما يعرفونه هنا في الظاهر على ما لا يعلمون، أو يقيسون ما لا يعلمون كيفيته ولا شبيه له ولا نظير، ولم يخبرهم عن كيفية صفاته بما هو مشاهد وموجود في الظاهر. وهذا لا يجوز في جميع أمور الغيب، للمسلم أن يقوله أو أن يعتقده، بل الواجب أن يستحضر دائما وأبدا قوله جل في علاه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الأمر قد ذكره أئمة السنة في كتبهم، أعني ما قرره الشيخ كما قال البربهاري في شرح السنة: كلما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك، نحو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، وذكر طائفة من هذه النصوص، قال: هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، يعني تفويض الكيف لأنه أثبت المعنى. فمن فسر شيئا من هذه بهواه أو رده فهو جهمي. هذا كلام الإمام البربهاري رحمه الله، إمام وقته وزمانه، وقد بين هذا الأمر في كتابه شرح السنة. وإذا ذهبنا نستطرد في نقل كلام الأئمة في إثبات هذه الصفة والواجب تجاهها لطالبنا المقام كما هو معلوم، فقد ذكرها كافة أهل السنة والجماعة في كتبهم وعقائدهم ولم يقولوا ما قاله هؤلاء، فإنه لا تلزم منها المخالطة ولا الممازجة ولا المماسة. كل هذا بين واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذكر المثال الثالث رحمه الله، ذكر المثال الثالث حتى ننتهي مما ذكره في كلام الغزالي. قال المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التأريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر، نفس وينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن على المؤمنين الكربات. مجموع الفتاوى 96 و300. هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له عن هذا الحديث. ووجه شبهة أهل التعطيل كما بين رحمه الله في الشرح أن هذا الحديث ظاهره أن الله تعالى يتنفس وأن نفسه يأتي من قبل اليمن. وقال أهل السنة: على افتراض صحة الحديث المراد تنفيس الرحمن، هذا من جهلهم بلغة العربي ومعرفة المصادر. من جهتي فيقول الشيخ رحمه الله: المراد به تنفيس الرحمن عز وجل عن المؤمنين، وليس المراد به النفس المعروف. وهذا الحديث الذي ذكر أنه رواه الإمام أحمد تعلمون أن أوله متفق عليه من حديث أبي هريرة: إن الإيمان يمان والحكمة يمانية. وأما لفظة أجد نفس الرحمن من قبل اليمن فإنها كما ذكر عند أحمد، ورواها الطبراني وغيره من أهل العلم، وهي زيادة ضعيفة لا تصح على الراجح من أقوال المحدثين، أن هذه الزيادة لا تصح. وقد ضعفها العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة برقم 97,000، بين ضعفها فقال: فهي عندي منكرة أو على الأقل شاذة، أو على الأقل شاذة. فإذا لا يصح هذا الحديث. فالجواب عليه من الجهتين المتقدمتين أنه ضعيف، وأنه لو سلم بثبوته فإنما يراد به المصدر، أي أنهم أن التنفيس والتفريج آت من قبل اليمن، لما جعل الله لهم من القيام بحقوق الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يلحقنا بالصالحين. ولهذا جاء في مسند أحمد فيما أذكر في حديث أبي موسى لما نزل قول الرب جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أشار إلى أبي موسى وقال: هم هذا وقومه. والحديث محتمل للتحسين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وأن يلهمنا وإياكم رشدنا، فهو لي ذلك والقادر عليه. وبهذا القدر نكتفي في هذه الليلة، وفيه ولله الحمد خير كثير، ونسأل الله أن يبارك في الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. هذا سائل يقول: لي سيارة أريد أن أبيعها لشخص طلب مني إمضاء وعد بالبيع كي يستطيع الحصول بواسطته على قرض ربوي من البنك، فهل أكون آثما إذا بعت السيارة لهذا الشخص علما وأنني أستطيع التراجع بعد إمضاء الوعد بالبيع؟ هذا على حالي، إن كان من باب الحيلة لأنك ستتراجع فلا يجوز، لأن هذه الحيل لا تجوز. وإن كان سيمضى البيع ويستمر فإنه أيضا لا يجوز، لأن هذا فيه إعانة على الإثم والعدوان لأهل البنك ولهذا الشخص، لأنه سيأخذ أموالا ربوية. طيب، يقول بارك الله فيكم: مجموعة من الإخوة المحسنين يريدون شراء سيارة للنقل المدرسي، ولا يخفى عليكم في المغرب أن المدرسة الحكومية فيها اختلاط ولا يدرسون المنهج الصحيح، هل ممكن أن أساهم في شراء هذه السيارة علما أن هذه المنطقة تبعد عن المدرسة ب 12 كيلو مترا لكي لا نحرم الأولاد من المدرسة؟ الإخوة منقسمون إلى قسمين، قسم يقول لا يجوز، وقسم يقول نسأل أهل العلم أفيدونا بارك الله فيكم. والله يا أخي مسألة أهل العلم هذه، الله يعيننا وإياكم. على كل حال، على كل حال حفظكم الله، لا أنصح بهذا لأنه إعانة على الإثم والعدوان، وينبغي لكم أن تسعوا في مناصحة ولاة الأمر في ترك هذا الاختلاط وإنشاء مدارس يعلم فيها الأبناء على حدة والبنات على حدة، لأن هذا فيه إقرارا لهم على ما هم عليه. نعم. هذا يقول: نرجو أن تشرح لي أنواع الدلالات، دلالة الالتزام، المطابقة، التضمن. والله يا أخي نحن شرحنا هذا بتفصيل وتمثيل في الدروس الأولى، أذكر أنه في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ومن العشر أن نعيد درسا كاملا، وخصوصا أن هذا الموضع فيه نوع من الدقة، حتى أنني أذكر أننا خصصنا له درسا مستقلا، ولكن يضاف على ما ذكرته، بإمكانك أن تراجع إن استطعت أو نؤخره إلى مناسبة أخرى، لكن أنبه إلى أن دلالة الالتزام، أن الأصل هو دلالة المطابقة، لعلي كما يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة، لعلي أجيب عن السؤال بشيء من الاختصار، فأقول مستعينا بالله: الدلالات أو الدلالات أو الدلالات فيها ثلاث لغات، والفتح أفصح عندهم، يعني عند المناطق وعند الأصوليين وعند العرب مما توافقت عليه هذه العلوم، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة المطابقة وهي الأصل، ثم دلالة التضمن، ثم دلالة الالتزام، هذا ترتيبها. ودلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع معناه، ويسمونها بالدلالة الوضعية، يعني الدلالة في جهة الوضع الذي تواضع عليه المتكلمون. ولهذا قال صاحب السلم: دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة. فدلالة المطابقة هي أن يدل اللفظ على جميع المعنى الذي يندرج تحته. فإذا قلت بيت، إذا قلت هذا بيت دخل فيه الجدار والسقف يعني السطح والأبواب والنوافذ والمساحات والغرف وما أشكل ما شكل ذلك. ودلالة التضمن وهي الدلالة الثانية، دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه، بمعنى أنها تدل على جزء من المعنى. فإذا قلت بيت دل بدلالة التضمن على أنه يتضمن غرفا ونوافذ وأبواب، وهذا غير الأولى، يعني ما يكون هناك بيت بدون أبواب وبدون مداخل وبدون مخارج وبدون، هذا متضمن لهذا المعنى. ويتضمن أيضا أن بان بناه وعامل عمل فيه، فيتضمن أشياء كثيرة. والثالث دلالة الالتزام، ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خارجي عنه. ولكن ينبغي أن أنبه هنا، لأن بعضكم ربما يكون له دراسة أو بسبب أنه درس في الجامعات أو فيكون من المقرر عليه أنه درس المنطق أو شيء من المنطق أو قرأ في المنطق. ينبغي أن يعلم أن اصطلاح الالتزام، قبل أن أذكر هذا، الالتزام دلالة الشيء على خارجي عنه، بمعنى أن هذا أن وجود هذا الشيء يستلزم كذا وكذا. فدلالة البيت يستلزم أنه قد بناه بان، وأنه قد استعمل في بنائه الخشب والحديد والأحجار وما شابه ذلك، هذا لازم. وينبغي أن يعلم كما ذكرت آنفا، لأن بعضكم ربما تكون له عناية أو دراسة أو كما يقولون رغم أنفه في المنطق، أن دلالة الالتزام عند المناطق أخص من دلالة الالتزام عند علماء الشريعة من الأصوليين والفقهاء. فالمناطق لا يقولون إلا بالالتزام العقلي فقط الذي هو مرد التفكير عندهم. وأما فقهاء الشريعة وعلماء الأصول فإنهم يقولون بجميع أنواع اللزوم، يقولون باللزوم العقلي واللزوم الشرعي واللزوم اللغوي واللزوم الوضعي واللزوم العرفي وهكذا. لهذا مثلا أضرب مثالا، يعني إذا قال قائل أنا بعت داري، بعت الدار، الدار عند المناطق يعني بيت وفيه باب وفيه فيه أبواب وفيه مداخل وفيه مخارج، على قول المناطق لا يكون هذا البيع إلا لهذا البيت الذي يصدق عليه هذا اللفظ. فمثلا إذا كان هناك ممر يوصل إلى البيت، لا يمكن أن تصل إلى البيت إلا به، الفقهاء يقولون هذا أيضا من لازم البيع، يدخل فيه. على كل حال إن كان عند الأخ إشكال إن شاء الله يراجع الدروس الماضية أو يستمع له ما يسره الله تبارك وتعالى له من شروح هذا الكتاب أو شروح غيره من كتب الأصول، على أني كما يقولون احتبلها فرصة مرة أخرى وأقول ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالكتاب الذي يدرسه وبالدرس الذي يحضره، أن يعتني بالكتاب الذي يدرسه وبالدرس الذي يحضره، وألا يشتت نفسه يمنة ويسرة بين الشروح وبين الكتب حتى لا تتفرق عليه المعلومات وتختلف عليه الأساليب. فإننا رأينا أن كثيرين من طلبة العلم جزاهم الله خيرا لهم جهود في حضور وهنا وهنا وحرص، لكنه لم يستجمع شيئا بسبب هذا التشتيت، فهو يسمع هذا الكتاب بشرح الشيخ فلان بشرح الشيخ فلان وبشرح الشيخ فلان، تتضارب عليه الآراء وتضارب عليه الأساليب، اختم الكتاب على هذا الشرح وعلى هذا الدرس وعلى هذا الشيخ حتى تنتهي منه، فإذا انتهيت منه أخذت شرحا آخر ورجعت للكتاب من أوله وأخذت الزيادات التي لم يذكرها هذا الشيخ أو قصر فيها أو فرط فيها أو لم يعطيها حقها، وتجمع بين الشروح حتى تتحصل لك حصيلة من العلم مفيدة. يقول السائل: هل يجوز صلاة الوتر بعد الأذان الأول للفجر؟ لا، لا يصلى شيء بعد أذان الفجر إلا الركعتين القبلية لصلاة الفجر كما في حديث حفصة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في عموم الصلوات. وأما الوتر فإنه لا يكون وترا بعد دخول الفجر الثاني والأذان له. وأما نعم ايش السؤال، يقول: هل يجوز صلاة الوتر بعد الأذان الأول للفجر؟ أي نعم، بعد الأذان الأول، لا، الأذان الأول يجوز في صلاة الوتر، ويجوز الأكل لمن أراد الصيام، ويجوز جميع الأعمال التي تنتهي بانتهاء أو بدخول الفجر الثاني. كنت حسبته يقول أذان الفجر الثاني. فعلى كل حال، على المصطلح الصحيح أنه الأذان الذي يكون قبل دخول الفجر هذا يسمى الأذان الأول، فلا بأس أن يأكل إذا أراد الصيام، وأن يفعل ما يحرم على الصائم بدخول الفجر الثاني، وأن إذا صلى الوتر فيعتبر وترا له. يقول: هل يجوز شراء كتب اللغة وقراءتها ككتاب الكامل لابن المبرد وكتاب العقد الفريد يعني لابن عبد ربه جزاك الله خيرا وإياكم؟ بالنسبة لهذه الكتب أخوان، ينبغي أن يعلم أن الطريقة العلمية الشرعية أن طالب العلم لا بد وأن يكون عالما بمنزلته التي تؤهله لقراءة الكتب، وهذا أصل عظيم يا إخوان، حتى من كتب أئمة السنة. فقد سمعت شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله ورعاه سئل عن كتابي عن القراءة في كتاب الروح لابن القيم، فقال: لا أنصح طالب العلم المبتدئ بقراءته. وسئل أيضا عن قراءة كتاب ابن القيم مدارج السالكين، فقال: لا أنصح، هذا معنى كلامه، لا أنصح الطالب المبتدئ بالقراءة فيه. وسئل عن كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي، فقال: لا أنصح بالقراءة فيه للطالب المبتدئ. السؤال عن الكتب وعن أصحابها أمر سهل، لكن أهم من الكتاب وأهم من صاحبه أننا نتعرف أو يعرف طالب العلم نفسه ومنزلته من العلم. هل عنده من العقيدة ما يحصنه من مثل كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، لأنه كتاب فيه تشيع وصاحبه فيه التشيع، أو لا؟ وبإمكانه أن يحصل على ما في هذا الكتاب في غيره من الكتب المأمونة. فالإنسان يعرف الأثر الذي يترتب على قراءته. فقد يحذر أحيانا من كتب لا تصلح لطالب العلم، مع أن مؤلفها كما ذكرت لكم في كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله، لأنها لا تصلح لكل مقام ولا لكل إنسان. ونحن لا ننصح بقراءة لا كتاب ابن العقد الفريد لابن عبد ربه للطالب العلم، ولا الكامل لابن المبرد. وينبغي أن يعلم أيضا أن كثيرا من كتب اللغويين والأدباء من أصحاب اللغة اشتملت على كثير إما من التشيع كالأصفهاني والعقد الفريد كتاب الأغاني، وأيضا أو فيها نوع من المجانة التي لا تناسب طالب العلم المبتدئ. نعم. فتقول: ما حكم الرطوبات التي تخرج من المرأة، وهل إذا احتلمت المرأة يستوجب عليها الغسل؟ بارك الله فيكم. هذه المسألة نقول فيها، هذه المسألة مسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، المسألة الأولى يعني. وعلى كل حال، أن هذه الرطوبة تختلف باختلاف مخرجها، فإن كانت خارجة من موضع الولد فهي طاهرة على الراجح من أقوال أهل العلم لا شيء فيها. وإن كانت خارجة من موضع البول فهي نجسة وتوجب الوضوء. وإذا حصل الاحتلام وتحقق منه فإنه يجب الغسل، كما في حديث أم سليم في الصحيحين: هل على المرأة إذا احتلمت من غسل؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. نعم، الحديث في الصحيحين كما ذكرت. ما شاء الله ما شاء الله. أخر هذا السؤال إن شاء الله على السؤال الذي بعده. بعض الأسئلة ترى يا أخوان هي معلومة من الدين بالضرورة. إنسان يسأل: هل يجوز أن تختلي بامرأة أجنبية؟ هل يجوز أن تتكلم مع أشياء معلومة من الدين. يقول: أشتغل بالتجارة، وفي فترة الدخول المدرسي أضطر إلى إخراج جزء كبير من بضاعتي خارج المتجر لصغره مع استحالة إدخالها في كل صلاة، وكذلك انعدام الأمن إن تركتها فإني أصلي في متجري. هل أنا آثم بترك صلاة الجماعة في هذه الظروف؟ ويا أخي انظر لك على حل آخر، التجار محل أوسع من هذا. وأما ترك صلاة الجماعة على الإطلاق بهذه الصورة فلا، أو استخرج من البضاعة ما يناسب مقام محلك، ولا تتخذ هذا السبب الذي يضيع عليك الصلاة. نعم، يقول: هل تعلمون أن الشيخ النجمي بحكم دراستكم على الشيخ النجمي رحمه الله، هل تعلمون أنه كان يبدع الحلبي وجماعته أم كان يحذر منه فقط؟ لا أعلم عن الشيخ، وأسئل مرارا عنه خصوصا بسبب بعض الكلام الذي صدر منه في تلك الفترة، لأن شره لم يستطر كما هو عليه الآن هو ومن معه. وينبغي أن يعلم أيضا أن قضية الرد والتبديع هي من فروض الكفايات، وكلام حامل راية الجرح والتعديل في هذا الرجل الحلبي الذي عنده لوثة فكرية من قديم، والله أنه كنا نحذر إخواننا طلبة العلم من أكثر من 12 عاما من القراءة في كتبه، لأنها مليئة باللوثة الفكرية بسبب مخالطة الرجل للإخوان المسلمين ومن على شاكلتهم. وهذه اللوثة لما وجدت ساحتها استفرغها وخرج بها كلها، فأخرج هذه الضلالات في كتابه منهج السلف الصالح، وتالله إنه لا منهج ولا يمت إلى السلف وليس فيه صلاح، فلا فيه من هذه مصداقية هذه الكلمات الثلاث التي اختارها، وهو حريص على السجع وتشقيق العبارات في كتبه بما يخرجه عن طور العلم ولغته. الشيخ ربيع والشيخ عبيد والمشايخ الآخرين حفظهم الله ردوا عليه وقضوا بتبديعه وانحرافه عن المنهج السلفي، وما زال يتصدر لهذا الباب ويصدر منه الشيء الكثير. نعم، هذا يقول: إذا سنحت فرصة العثور على بعض الكتب القيمة أو النادرة، وقد لا تخلو من بعض الأخطاء العقدية كشأن باقي الكتب الأمهات مثل كتب علماء الهند الأخطاء العقدية. هذه الكلمة الذي سطرها وقد لا كشأن باقي الكتب، لا، هذا ليس بصحيح بارك الله فيك، هذا تعميم منك للكتب أو باقي الكتب، فإن كتب أهل السنة ولله الحمد الأمات الصواب الأمات وغير الأمات أنها خالية من هذه المعتقدات الفاسدة والفارغة، وإنما حصل هذا في كتب بعض الشروح التي شرحت أو تناولت هذه الكتب. ينبغي أن يعلم مثل هذا، نبهت عليه حتى لا يفوتني عندما أجيب على السؤال لأنه مهم. قال وقد لا تخلو من بعض الأخطاء العقدية كشأن باقي كتب الأمهات، لا، هذا خطأ بارك الله فيك. كتب الأمهات وكتب السنة وكتب عقيدة السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة ليس فيها هذه الأخطاء، مثل كتب علماء الهند في الحديث ومنها بذل المجهود في حل سنن أبي داود للشيخ أحمد خليل السهار نفوري وكتاب تلميذة محمد زكريا كاندهلوي أوجز المسالك مواطن فهل ننتهز ويستفاد منها مع التعرف على مواطن الزلل فيها أم تترك كليا؟ لا، لا تترك كليا، ولو تركناها كليا لتركنا كثيرا من الكتب المتأخرة التي شرحت الحديث، ولكن طالب العلم ينبغي عليه أن يتسلح بالعلم إذا أراد أن يدخل في هذه الكتب. ولهذا ننبه كما نبه علماؤنا أن طالب العلم يسير على الطريقة السلفية الصحيحة في الطلب، وقد ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه العظيم 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 جامع بيان العلم وفضله أن من طلب العلم على غير طريق السلف إن أصاب فيه زل وإن أخطأ فيه ضل. والذي ينبغي أن يبدأ به طالب العلم أن يبدأ بالمتون المختصرة وأن يتقنها ويتعرف على أبواب العلم المستعملة عند أهله، لأن العلم يا إخوتي صنو واحد، شيء واحد، العلوم المتعلقة بالشريعة وقضية التخصص الذي يطنطن ويدندن بها كثير من الناس اليوم، هذه لو كانت مجردة عن بناء قاعدة أولية في العلم أو في أصول العلم فإنها داخلة في الإحداث والإبداع ابتداعي في الدين. وينبغي على طالب العلم أن يسير على ما سار عليه علماء السلف من أنه يأخذ العلوم جملة، يدرس في النحو وفي البلاغة وفي الصرف وفي المصطلح وفي أو أهم من هذا أيضا أوله العقيدة والفقه والحديث وما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك إذا عرف أصول اعتقاد السلف وانطلق انطلاقا صحيحا دخل في هذه الكتب. أما ما الفائدة أن تقرأ في كتاب مثل فتح الباري مثلا أو مثل هذه الشروح التي ذكر أخونا بعضها فتأتي على مصطلحات الوهم والوهم والطباق واللف والنشر وأنت لا تدري ما معنى هذه الكلمات ومعنى هذه المصطلحات وأين تندرج هذه العلوم، وإذا كانت عندك كناش تجمع فيه الفوائد ربما تضع فائدة الأصول مع المصطلح وفائدة المصطلح مع البلاغة وفائدة البلاغة مع الصرف، وهذا خطأ في الفهم ويثير التشويش. وقد ذكرت لكم أن الشيخ رحمه الله أو حفظه الله حذر من بعض هذه الكتب لأنها لا تصلح لبعض الناس، وكذلك في قول ربنا تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين علق البخاري عن ابن عباس الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. وما أدري لعلها تكون لنا محاضرة غدا إلى إخواننا في بلجيكا عنوانها طرق العلم، إن كان هناك تنسيق أيضا على نقلها لكم في هذه الغرفة أو في هذا الموقع، ستكون في الساعة 9:30 وعنوانها طرق العلم، لعلنا نتحدث عن هذه المسألة. فعلى كل حال بارك الله فيكم، بعض الأسئلة قد تحتاج إلى نوع من التطويل لأنه يترتب عليها خطأ في التصور خطأ في العلم، ويبذل طالب العلم وقتا طويلا ثم يلتفت وراءه فإذا به خرج كما دخل ولم يحصل شيئا. هذه الكتب إذا كان عند الإنسان مقدرة ومعرفة على تجريدها والأخذ منها ما هو نفيس أو صالح وما ليس موجودا عند أهل السنة، إن قيل بهذا فإنه يلتمسها ويأخذها. نعم.
يقول هل شاب الله كافر كفرا أكبر مخرج من الملة؟ هذا من المعلومات من الدين بالضرورة، ولا يسأل عنه حتى العامي، ولا يلزم فيه إقامة الحجة، وهو كافر خارج عن الإسلام بمجرد سبه لله تبارك وتعالى. قال جل: وقد حكى الإجماع على هذا إسحاق بن راهوي كما في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول للشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وقد قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن الذي يجهل أن سب الله تبارك وتعالى أذى أو كفر؟ نسأل الله العافية والسلامة. نعم. يقول: رجل مريض بمرض خبيث، وقبل أن يفوتني التنبيه فإن العلماء يقولون لا يصلح هذا اللفظ ولا يجوز كما قال الشيخ ابن عثيمين، وإنما يقال فيه مرض خطير، يقولون مرض خطير ولا يقولون مرض خبيث، لأن المرض لا يسب لقول عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسب الحمى، يعني داخل في كل مرض. قال: وهو سرطان الدم، فما هو فما هي الآيات والأذكار في الرقية الشرعية التي يجب قولها في مثل هذه الحالة؟ أفيدونا حفظكم الله. ليس هناك شيء مخصص، لأن التخصيص يحتاج إلى توقيف من الدليل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين في حديث أبي سعيد: وما أدراك أنها رقية؟ فسورة الفاتحة، كما ذكر أيضا الحافظ ابن القيم في زاد المعاد أنه وجد لها برأة وعجبا عندما كان في مكة، وكان يقرأ في الماء ويشرب منها حتى وجد لها شيئا عجيبا، ومن ذلك أيضا آية الكرسي لأنها عاصية من الشيطان كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. وهذا ليس مخصوصا بمثل هذا المرض أو بغيره من المرض، بل القرآن كله شفاء كما قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال الحافظ ابن القيم: إن منها هنا ليست للتبعيض، وإنما هي لبيان الجنس، يعني لبيان الجنس، بمعنى أن جنس القرآن كله شفاء. قد ذكر الله أن القرآن شفاء في ثلاث آيات، في هذه الآية في سورة الإسراء وفي سورة يونس وفي سورة فصلت، فالقرآن كله شفاء، فيقرأ الإنسان ما فتح الله عليه. وقد رأيت أحد الإخوان أنزل علاجا يقول بأنه قد استخدم، وهو علاج طيب للسرطان، رأيته على الشبكة، وأظن أن أحد إخواننا من الجزائر قام بتنزيله في شبكة أو منابر سبل الهدى السلفية، بإمكان أيضا أن يستفاد منه وأن تبذل الأسباب: قراءة القرآن، الرقية، شرب زمزم، وما أشكل ذلك. نعم، ما شكل ذلك. يقول: ما حكم الشرع في اعتبار الرؤية كتفسير للواقع؟ لا يجوز أن يبنى عليها تفسير ولا رؤية شرعية لهذا، إنما هي من المبشرات. أما أن يضعها تفسيرا لهذا الواقع وأن يظن صحة هذا الواقع أو صحة ما يعني ما تضمنته هذه الرؤية فإن هذا لا يجوز إطلاقا، بل هذه الرؤية إنما يعني تكون بشارة لصاحبها، ويؤمل منها أن تكون صحيحة، أو أن يكون فيها خير للرائي أو لمن رؤيت عنه. وكثير من الناس يفسرون بعض الوقائع على حسب ما تمليه لهم أهواؤهم، وقد يضعون الرؤى مثل ما حصل في فتنة إجهيمان لما تكلم بما قال في قضية محمد بن عبد الله القحطاني، وقالوا بأنه قد رؤية ورأى فلان، فقالوا: ما أرى رؤياكم إلا تواطأت. فلما ذهبوا إلى الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذا أو الشق من السؤال. وأما كتاب ابن سيرين فإن ابن سيرين لم يكتب كتابا في تفسير الرؤى، وقد قالوا بأن مصنفه إنما هو الخركوشي النيسابوري، هو الذي كتبه وجمع فيه هذه التفاسير وهذه التفاسير المنسوبة لابن سيرين. قد يكون فيه ما هو صحيح وقد يكون فيه ما ليس بصحيح. إذا علم هذا فإن الرؤيا أو تفسير الرؤى ينبغي أن يعلم، كما سمعت شيخنا العلامة ابن غديان رحمه الله، أن الأصل فيها أنها موهبة يهبها الله لمن يشاء، نعلمك من تأويل الأحاديث. ثم بعد ذلك يأتي بعد ذلك العلم، فيتعلم من العلم أو يقرأ في العلم ما يعينه على على تفسير هذه الرؤى تفسيرا صحيحا. نعم. يقول أخت تسأل: تقدم لخطبتي أخ سلفي كما تقول هو مدرس بنات وأولاد في بلاد الكفر، ما حكم هذا العمل؟ ننصحها باجتنابه أو بنصحه بأن يترك ما هو عليه من التدريس في هذه الأماكن المختلطة والإقامة في بلاد الكفر، لأن هذا سيترتب عليه مفاسد في التربية وفي الزواج. نعم. يقول بارك الله فيكم وفيكم: إذا مسح الإنسان على الشراب ثم خلع الشراب، هل في هذه الحالة ينتقض الوضوء؟ أفيدونا مأجورين؟ وما معنى الأثر الذي جاء عن علي رضي الله عنه، ما معنى أنه مسح على شرابه ثم خلعه وصلى؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأثر علي رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة، وأذكر أن إسناده صحيح إليه رضي الله عنه وأرضاه، وجاء عن ابن عمر، أذكر أنه ليس عن علي، جاء عن ابن عمر فيما أذكر، لعله أقرب عهدا مني، أو عن ابن عباس. لكن على كل حال الراجح في هذه المسألة أن أقل الاحتياط أنه إذا خلع نعليه أو بالأصح خلع خفيه أو خلع شرابه أن يعيد الوضوء، لأنه قد انتقض وضوءه، وهذا ترجيح شيخنا العلامة الفوزان وغيره من أهل العلم. نعم. والمسألة فيها خلاف على كل حال، وبعض أهل العلم يرى أنه لا ينتقض الوضوء لأنه كحال من مسح على شعره ثم حلقه. نعم. يقول بارك الله فيكم: كثر في هذه الأيام تكرار الأسئلة على النت، حيث يوجه نفس السؤال على عدة مشايخ، فيدخل إلى هذه الغرفة ويطرح السؤال على الشيخ المتكلم، ثم يدخل إلى الغرفة أخرى فيلقي نفس السؤال على الشيخ المدرس هناك، وهكذا دواليك. فما نصيحتكم لهؤلاء جزاكم الله خيرا؟ لا يخلو هذا القائل من ثلاث حالات، لا يخلو هذا الفاعل بالأصح من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون صاحب هوى يبحث بين فتاوى المشايخ ما يوافق الفتوى المرسومة في ذهنه ليحصل بها على مقصوده من خلال جواب هذا المفتي، فيسأل هذا، فإذا رآه شديدا سأل الآخر، فإذا رآه سأل حتى يحصل، ثم يقول في نفسه قد أفتاني فلان. والحالة الثانية أن يكرر السؤال على أكثر من شيخ ليختبرهم ويختبر علمهم وسعة مداركهم، فهذه نية مدخولة ولا تصلح وليست من الأدب في العلم ولا مع من يتلقى منه العلم. والحالة الثالثة أخف منها، وهي أنه يريد أن يسأل ليبني معلومة أكثر سعة، وخصوصا إذا كانت المسألة فيها نوع إشكال فهو يريد أن يزيل هذا الإشكال بكثرة أو تنوع المجيبين عليها حتى يتحصل له ذلك. وأرجو أن الثالث فيه خير، على أننا لا ننصح بهذا إطلاقا. فإذا سألت من تثق بعلمه وأعطاك الحجة والدليل وبين لك المحجة والتعليل فلا ينبغي لك أن تتنقل بين فلان وفلان. نعم. تمم الله لنا وإياكم بكل خير، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.